الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في المصورين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. والتصوير أشد من اتخاذ الصور، فإن ما جاء في التصوير من الوعيد لم يأتي في مسألة اتخاذ الصور. ما يتعلق باتخاذ الصور جاء النهي عن ذلك، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهكذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى في بيته القرآن التي فيها شيء من التصاوير وهتكه. وكل هذا مما يدل على حرمة اتخاذ الصور، غير أن التصوير جاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأتي في فضيلة اتخاذ الصور. والكل محرم، غير أن المحرمات تتفاوت. قال رحمة الله عليه: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة لخلق الله. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، أي في تحريم التصوير، وهي المضاهاة لخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر وهو رب كل شيء ومليكه. فالتصوير فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، فإن قصد المصور ذلك فهو في أمر عظيم. إذا قصد المضاهاة بخلق الله وأنه يخلق كما يخلق الله عز وجل فهذا أمر عظيم، وهذا كفر بالله عز وجل. وإن لم يقصد فالمضاهاة حاصلة من حيث الفعل، غير أنها أهون إن لم يقصد ذلك. فإن لم يقصد ذلك فهو كبير من كبائر الذنوب، لكن الأمر أهون. أما إن قصد حقيقة المضاهاة وأنه يخلق كما أن الله يخلق فإن هذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله. وهذا وحينئذ حتى لو فعل هذا في غير ذوات الأرواح، فإن الله عز وجل له الخلق مطلقا. حتى ولو صنع شجرة وقصد المضاهاة وأنه يخلق كما يخلق الله عز وجل، الله يخلق الأشجار ويجب أنه يفعل ذلك، والله يخلق الأحجار وهو يجب أنه يفعل كما يفعل الله عز وجل، فهذا كفر بالله عز وجل. وسواء كان ما فعله مما يتعلق بذوات الأرواح أو بغير ذوات الأرواح، فإن الخلق لله عز وجل وحده لا شريك له. قال رحمة الله عليه: طيب، طيب قال وقد ذكر صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهات بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء وملكه وخالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح لتحصل بها الحياة، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال في المصور لما صور الصورة على شكل ما خلق الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحق من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العباد بجميع أنواعها لله تعالى. فنجد الله تعالى رسله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد والسبب على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولا شك أن هذا أعظم جرما وأعظم ذنبا، ولهذا كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن هذا أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ومن أجل محاربة أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال مسلم عن أبي الهياج قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا لإزالة هذين المنكرين وهما أصل الشرك الذي حصل في الأرض، ما يتعلق بالصور وما يتعلق بالغلو في القبور. فأصل الشرك الذي حصل في الأرض من هذين الأمرين، فإن قوم نوح عليه الصلاة والسلام صوروا لقوم صالحين صورا على هيئتهم ليتذكروا العبادة ثم عبدوه من دون الله، وأولئك القوم كانوا قد ماتوا. ففتنة قوم نوح فيما يتعلق بأصحاب القبور وفيما يتعلق بالصور، فتنوا بأولئك الصالحين الذين ماتوا وعبدوا صورهم من دون الله عز وجل. فأصل الشرك الذي حصل في الأرض فيما يتعلق بالصالحين وفيما يتعلق بالتماثيل، فإن التماثيل التي عبدت لصور قوم صالحين، فهذا أعظم شر حصل في الأرض، ما يتعلق بعبادة الصور وما يتعلق بعبادة القبور، وبينهما شيء من التلازم، فإن فإن الذين عبدوا الأموات جعلوا لهم أشياء واتخذوا لهم أشياء يعبدونها ويريدون أولئك الأموات. فالنصارى لما عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه بدون الله جعلوا له مثالا وهو الصليب الذي صلب عليه بما يزعمون، وصاروا يعبدون ذلك الشيء. وهكذا أهل الشرك قوم نوح جعلوا تماثيل صرفوا لها العبادة ويقصدون أولئك الأموات. وهكذا في كفار قريش وفي غيرهم جعلوا أصنام أو عبدوا بعض الأحجار ويريدون أولئك الأموات. فهذه أعظم فتنة حصلت في الأرض، ما يتعلق بعبادة الصور وما يتعلق بعبادة الأموات. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا لمحاربة هذين الأمرين، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشركا إلا سويته. والغلو في القبور يدعو إلى عبادة المقبور، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقصيص القبور، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبر أو الصلاة المقبرة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد، ولا أعلم من فعل ذلك من يهود النصارى. لعنة الله عليهم بالنصارى الذين اتخذوا القبور أنبياء المساجد. فإن هذه الأمور فيها شيء من الغلو في جانب الموتى، والغلو في هذا الباب من وسائل الشرك، وموصي إلى عبادة الأموات من دون الله عز وجل. قال الشارع إن الله قوله ومسلم عن نبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال قال لي علي وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال في التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور لمباهاتها لخلق الله، لخلق الله تعالى، وأما تسمية القبور فلما في تعبيتها من الفتنة بأربابها. قال وأما تسمية القبور فلما في تعبيتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها. والواجب هو عدم تعبية القبور وعدم البناء عليها، وإذا دفن الميت رد عليه التراب الذي خرج من قبره، وكذا التراب الذي يخرج من القبر هو الذي يرد عليه ولا يزال على ذلك. قالوا ما تسمية القبور فلما في تعبيتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصاروا الهمم إلى هذا وأمثال مصالح الدين ومقاصده وواجباته، صرف الهمم إلى هذا إلى طمس الصور وإلى تسمية القبور. وليس المراد بتسمية القبور أن تسوى بالأرض، وإنما كما ذكرنا التراب الذي أخرج منها يعاد فيها. فإن القبر لابد فيه شيء من البروز حتى يعرف، وهذا البروز يحصل بالتراب الذي أخرج، فإن الميت قد أخذ فراغا في لحده فلا بد أن يحصل ارتفاع. إذا ما رد التراب إلى القبر لابد أن يحصل ارتفاع، وهو التراب الذي في موضع الميت، فإن ذاك الموضع التراب يصير في أعلى القبر، تراب اللحم يصير في أعلى القبر ويحصل شيء من الارتفاع. ها؟ قبل شيء أنا ما أعرف له أصلا تشتري مثل هذه الأمور، ويكتفى برد التراب، وإن وضع الحصباء فإنها مما يشرع الحصباء حتى لا يتناثر التراب توضع الحصباء وما شابه ذلك. الأصل الذي كان بأنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن البناء على القبور، سواء كان البناء كثيرا أو كان البناء يسيرا. قال: وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة لأرضائها وتعظيمها ومن ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهم إلى هذا وأمثال مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة لأرباب القبور، وصارت محطا لريحان العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العنادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور، ويحصل الخشوع والبكاء وذل النفس وانكسار القلب عند هؤلاء. ماذا يحصل في بيوت الله عز وجل؟ ربما يدخل أحدهم إلى المسجد وقلبه في غاية من القسوة، لا تنزل له دمعة ولا يرق قلبه وهو في الصلاة المفروضة وفيما فرضه الله عز وجل وشرعه، يقسو قلبه في الدين الحق، وإذا ما اتجه إلى الشرك وإلى عبادة لله عز وجل فيأتيه ذاك الخشوع والبكاء والتضرع وانكسار القلب ورقة القلب حين يصرف العباد لغير الله عز وجل، وكل هذا من تزيين الشيطان. قال: فصرفوا لها جل العباد من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، ورأى أحدهما للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويستمعون لها كاستماعهم للعيد أو أكثر. في بعض القبور ربما أكثر من الحجاج إلى بيت الله الحرام، يذهب الناس في بعض المواسم إلى بعض القبور ويجتمعون بالملايين أكثر من الاجتماع لأداء فريضة الحج والعياذ بالله. قال: ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث تمامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا. قال: كنا مع فضالة ابن عبيد أرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت، لأنها يجعلونها القبب، يبنون الأبنية المقببة ويجعلونها كالبيوت. وإذا كان الشخص الميت الفتنة به أشد وأعظم، إذا بالبنى يعظم ويزخرف وتجعل عليه الستور ويزين ويطيب، وكل هذا من تزيين الشيطان. قال: ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القبان، ونهى عن تكسيس القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن تكسيس القبر وأن يقعد عليه، والترنيج في معنى التكسيس وزيادة، ترنيج القبور في معنى التكسيس وزيادة، فإن التكسيس زينة أخف من قضية وضع الرنج، وضع الإسمنت داخل في البناء، معنى فيه من شيء من التزيين الذي فيه شيء من القرب من معنى التكسيس، وإن كان التكسيس أبلغ الزينة لكن فيه نوع تزيين، وفيه معنى البناء على القبور. قال نحن نسلم عن تكسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وصار تسمية القبور فريعة أيضا إلى القعود على القبور. القبر إذا سمت، بعض الناس ربما يتخذون موضعا لمضى الغلقات والعياذ بالله، بعض الناس نعم يمضى الغلقات ويجلس على القبور، وإذا ما تعب بدل ما يجلس على الأرض في سيرة ينظر له القبر المقصص، القبر نعم الذي فيه أسمنت ويجلس عليه. قال وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سنن عن جابر أن نسلم نهى عن تكسيس القبور أن يكتب عليها. قال التلميذ الحديث الحسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليه الألواح ويكتبون عليه القرآن، وهذا في زمنهم وما زال حتى في أزماننا. قالوا هؤلاء يتخذون عليه الألواح، والآن صارت الألواح من الرخام، وهؤلاء يتخذون عليه الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزال عليها غير ترابها كما أبو داود عن جابر أيضا وسلم نهى أن يقصص القبر أن يكتب عليه أو يزال عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقض لما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم، محاد لما جاء به، وعلى ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي لو أبيد نعم من هذا يدخل هذا نعم الكتابة على أي شكل من الأشكال، كل ذلك مما لا يشرع. لا ما أصل اتخاذ الرخام مو صحيح، الرخام الذي يوضع على القبور ويكتب عليه مات فلان وفلان بتاريخ كذا وكذا سلام فعل غير صحيح. نعم يكتب بالتراب، يكتب بالتراب وتترك مثل هذه الأمور. قال ابن محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأنه سلم قال لعن الله اليهود في اتخاذ القبور أمي مساجد، اليهود صار يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسك بهم، والصلاة عندها انتهى، أي كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قالوا قد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاة في ذلك كتابا سماه مناسك حق المشاهد. كيف يفعل الذي يريد أن يأتي إلى المشاهد إلى القبور؟ فجعلوا حجا وجعلوا أماكن للإحرام كما في مواضع الإحرام لبيوت الحرام المواقيت مواضع الإحرام، وما يتعلق بالطواف كما يطاف حول البيت، وما يتعلق بالذبح كما يذبح الناس في يوم النحر بعد أن جل فرائض الحج، وهكذا حلق الرؤوس حلق الشعور وتقصيرها. ذكروا أشياء فيها عين المضاهات لمن سبق الحج، وفعلوا هذا في جانب القبور، والعياذ بالله وسموا تلك الكتب بكتب المناسك كما يسمي العلماء مناسك الحج، وهو مناسك حج المشاهد والعياذ بالله. قال: حتى صنف بعض الولاة في ذلك كتابا سماه مناسك حج المشاهد، مضاهات منه بالقبور، مضاهات منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام والدخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. فمنها تعظيمها الموقع بالافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعريف الستور عليها سدناتها وعبادها، وسدناتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها عن المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدناتها أفضل من خدمة المساجد، والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النظر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه. قالوا: منها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها واتخاذ السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك غير من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله تعالى، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه، أي في المساجد. وبنعم الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجه واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذلهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وإن عباس رضي الله عنها قال: مر رسول الله بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فانظر إلى هذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة، لما يستقبل القبر، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا دعا يستقبل القبلة، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء، لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغير مرفوعا الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حين كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات المشاهير. وقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون منزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذ أعياد من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن المفاسد اتخاذ أعياد الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتأثير الحدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهثات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت ولاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدوال، والأكوار قال رحل الناقة، قالوا قد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجبال وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أرموا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين وروا أنهم قد أحرزوا من الأجر لا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هنالك من العبرات، ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وغنى ذوي الأفاقات ومعافى ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا هدى للعالمين، ثم أخذوا بالتقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وهدى البيت الحرام؟ ثم عثروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعثر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقه من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكان صلاتهم ونسكهم وفرضهم لغير رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزى الله لنا ولكم أجرا وافرا محضا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القرب حجة المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لا ولو بحجك كل عام. وهذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدل في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريع إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشر أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلام رحمه الله، وهذا كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهذان. في ختام هذا الفصل في مسائل الأولى التغرير الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه، الثالث التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا بضلة أو حبة أو شعيرة، الرابع التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامس أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادس أن يكلف أن ينفق فيها الروح، السابع الأمر بطمسها إذا وجدت. إلى هنا والحمد لله.